بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فطالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وتستغفر له الحيتان والنملة في جحرها. كل هؤلاء قد سخرهم الله عز وجل لطالب العلم، لأنه يطلب ما يقربه إلى الله جل وعلا ويصحح عبادته. والله جل وعلا قد بين فضل العلم في كلامه الذي يتلى إلى يوم القيامة وتعهد بحفظه، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العلم وفضله وفضل أهله معلومة لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في جملة ما قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كيف يكون فريضة؟ قال الإمام أحمد: ما لا غنى للعبد عنه كمعرفة طهارته وصلاته. أما ما يكون من فضلة العلم فإنه إن أراده فعليه أن يتعلمه. أما الطهارة والصلاة فهذا ملازم للإنسان حتى يفقد عقله. والعلم أيها الإخوة مآلاته سعادة وخير. والعلم قال الإمام أحمد: لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قيل: إيش صلاح النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. هذه طريقة في إصلاح النية، أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. لماذا تنوي رفع الجهل عن نفسك؟ لكي تحقق قول الله جل وعلا لنبيه: قل أي يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتحقق بذلك ما أراده الله عز وجل لنبيه وأتباعه. لكن العلم أيها الإخوة هو هبة من الله. يقول الإمام أحمد: العلم ليس كل أحد يناله، إنما هي مواهب من الله عز وجل، وهو توفيق من الله عز وجل. وعلى الإنسان أن يسلك الأسباب الصحيحة لنيل هذا العلم بتوفيق الله جل وعلا، لأنه إذا سلك الأسباب الصحيحة لنيل هذا العلم فإن حصل فبها ونعمت، وإن لم يحصل فقد أراح نفسه وضميره أنه بذل ما في وسعه. هذا العلم له آداب، آدابه منها ما هو واجب متعين على الإنسان كصلاح النية، لأن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. فعليه طالب العلم أولا أن يصحح نيته أن ما أراد بهذا العلم التقرب إلى الله عز وجل وعبودية الله العبودية الحقة. لا يدخل في عبادتي لله عز وجل أي بدعة ولا انحراف ولا خلل ما استطعت. ثم أنوي بصلاح النية هذا أن أذب عن دين الله ما استطعت، لأن الذب عن دين الله علامة بإرادة الله عز وجل لك الخيرية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا أمر متحتم على الإنسان أن يستحضره. ومما يكون أدبا يتعين على العبد لا سيما طالب العلم تجديد التوبة والاستغفار لله عز وجل دواما وأبدا، لأن من ذا الذي لا يقع في الذنب، ومن ذا الذي لا يكون منه التقصير، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المستغفرين. وكم من خير ما أدركه الإنسان إلا بالتوبة والاستغفار، وكم من سوء ما استبعده العبد عن نفسه إلا بالتوبة والاستغفار. فالاستغفار والتوبة هي وصية الأنبياء لأممهم، فما استجلب خير بمثل الاستغفار، ومن دفع من سوء وشر بمثل الاستغفار. فعلى الطالب العلم أنه يكثر التوبة والاستغفار، ويكثر من ذكر الله والعبودية، لأنها من أعون ما يكون للإنسان في طلبه للعلم. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس المجالس الطويلة لذكر الله جل وعلا. قال ابن القيم كما في الوابل الصيب: حضرت لشيخ الإسلام ذات غداة، يعني بعد صلاة الصبح، فجئته وهو في مجلسه الذي صلى فيه، فكرهت أن أقطع عليه ورده، فجلس خلفه ينتظر حتى الضحى، فالتفت فرأى ابن القيم فقال له: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لصرعت. يجلس يذكر الله عز وجل. من منا يكثر من ذكر الله؟ من منا يكثر الاستغفار؟ من منا يكثر التوبة؟ من منا يلازم التسبيح والتهليل؟ من منا من يجعل للعبادة نصيبا في حياته وقسطا يلازمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. فالإنسان إذا وجد من الفتن والمعاصي والذنوب ما يجده، فعليه بالعبودية والتوبة والإنابة والتبتل إلى الله جل وعلا. هذا جانب من جانب الأدب الواجب. أما الأدب المستحب، فإن على طالب العلم أن يتخلق بأحسن الأخلاق. فالعلم هو وسيلة للعمل، والخلق عمل. وربما يغفل الإنسان بسبب طلبه للعلم، ويرى أن نفسه بهذه النهمة وهذا الطلب يغفل عن جانب الخلق. وجانب الخلق من أهم ما يكتسبه الإنسان من علمه، لأنه تطبيق عملي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان دائم البشر كثير التبسم، يكثر البشارة لمن يلقاه ويبشر بالخير، حتى إن الله عز وجل قال عنه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه قابلهم بالسلام والتحية والبشارة. فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون على خلق، وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولا يخفى عليكم أن أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يجمعه ثلاثة أشياء: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بذل المعروف، وأن الإنسان يبادر بالمعروف، سواء بجاهه، سواء بماله، سواء بأي شيء، ببدنه، بماله، يكون باذل، سمح. وهذه السماحة والبذل تحقيقا لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب انشراح الصدر الإنفاق، سواء كان ذلك إنفاق جاه أو إنفاق مال، تجد في ذلك سعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا، بيّن فيه أن المنفق واسع الصدر، فقال صلى الله عليه وسلم مثل ضرب مثلا لرجلين عليهما جبة، أحدهما منفق، فالمنفق كلما أنفق اتسعت عليه جبته حتى تعفي أثره، والبخيل كلما قتر ضاقت عليه هذا الدرع وهذه الجبة حتى تغرز في جسده. فعليكم أيها الإخوة بحسن الخلق. قال: بذل الندى وكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تحرص على الأذى. بعض الناس سبحان الله العظيم ربما لا يشعر بنفسه، كأنما خلق للأذى، ما تجد موضوع فيه أذية إلا وهو متواجد، وهذا خطأ. ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه. بعض الناس يقول: لا هذه طبيعتي ما أستطيع. نقول: لا، الأخلاق على نوعين، إما جبلية وإما كسبية. فما كان فيك من خلق جبلي طيب احتفظ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. الثاني الكسبي. لو رأيت الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الخير، فهذا يعني نوع كسب. الرجل الذي قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتكسب الخلق الحسن. فليس عذر للإنسان أن يقول: والله هذا طبيعتي، هذا ما هو عذر، هذا طبيعتك عدلها. الثالث طلاقة الوجه. ولا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. فيها سماحة، فيها استبشار، فيها أريحية، فيها انبساط لمن تجالسه. كذلك من الآداب، وهو أدب مهم جدا، أن على طالب العلم أن يحرص على انتقاء الشيخ، لا يجد ويجتهد بلا شيخ. فإن كان يستطيع الوصول إلى الشيخ فعليه بشيخ يعلمه العلم ويتأدب منه ويقرب له العلوم. يتعلم منه أن الشيخ من مهامه أنه يرتب لطالب العلم ما يبدأ به. تعلمون أن طالب العلم يصير عنده نهمة، وده يقرأ وده يتعلم بسرعة، لكن دور الشيخ هنا لا، أن يربيه على صغار العلم قبل كباره. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ربانيين، قال ابن عباس، أنهم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وتعلم صغار العلم قبل كباره أن يحرص الإنسان على الأصول، لأن لكل علم وفن أصول. كتب، لأن الكتب على نوعين، إما كتب تأصيلية وإما كتب مراجع وبحث. فكتب الأصول هذا مهمة الشيخ أن يأخذ بيد الطالب فيقول له: يا ابني ابدأ بهذا الكتاب، اقرأ هذه الكتب، هذه أصول. ليس لك أن تقرأ في كتب المراجع تريد أن تتعلم. صحيح إذا قرأت كتب المراجع يصير عندك ثروة علمية، لكنها ثقافة ليست أصول. ولذلك تجد كلما جاءت مسألة تريد أن تبحث من جديد وتتأصل ما، لكن إذا قرأت في أصول العلم لو جاءك من المسائل شيء جديد عندك ركيزة تستطيع أن تدخل الباب وأنت في أريحية ثم تتزود. ومن مهام الشيخ كذلك إذا أسس الطالب على أن يبدأ بأصول كل فن أن يقدم له هذا الكتاب قبل هذا، لأن مرات تجد في الفن الواحد أكثر من أصل فلا يدري يبدأ بهذا ولا يبدأ بهذا، لكن مهمة الشيخ هنا أن يربيه على البداءة بأهم هذه الأصول. مثال ذلك مثلا في الفقه عندنا هنا السائد قراءة مذهب الإمام أحمد، فيه كتب تأصيلية مثل دليل الطالب، زاد المستقنع، أخصر المختصرات، نقول هذه لا شك أنها كتب أصول، لكن بأيها تبدأ؟ أنا أقول ابدأ بدليل الطالب. لماذا؟ دليل الطالب كتاب سهل العبارة، حتى أنك إذا قرأته تقول أنا ما أحتاج شيخ، عبارته سهلة. الثاني مرتب فيه الترتيب، يأتيك مثلا يقول لك نواقض الوضوء 8 ويعدها لك، شروط الصلاة كذا ويعدها، الأول كذا الثاني كذا، بخلاف بعض الكتب لا يبثها لك، ربما يقول لك نواقض الوضوء ويبثها لك، تريد أن تعرف هذا عن هذا. والسهولة في البداية لطالب العلم معينة له على الاستمرار، لأنه إذا بدأ في طلب العلم ثم رأى أن هذا الكتاب يعني فيه شيء من التعقيد أو يحتاج إلى فك، هذا سبب يصيب إيش؟ الملل. والملل آفة، إذا أصابت الطالب سرعان ما يترك العلم، فعليه أن يدفع هذا الملل وهذه السآمة باحتساب الأجر وحسن التعلم. فليحرص طالب العلم أشد الحرص على إيش؟ على انتقاء الشيخ، يتعب. فإن كان في بلد ما عنده أحد من العلماء، من فضل الله هناك وسائل تستطيع أن تتواصل مع شيخ وتبدأ تخبره أني أنا في بلد لا ليس عندي من العلماء من يعينني على هذا، وأريد أن أجعل بيني وبينك وقت أكتسب من معارفك وأسترشد بتوجيهاتك. فإن لم تدرك من هذا الشيخ أدركت منه من آخر، وهلم جرى حتى تحصل على بغيتك. ومن جميل ما مر علي من حسن يعني التوصية أو التعزية للطالب والشد على يده، ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لأحد طلابه الشيخ عبد الله العقيل. الشيخ عبد الله العقيل من العلماء، لكنه تولى القضاء صغير السن وخرج من بلدته عنيزة إلى منطقة في الجنوب، في جنوب المملكة، وتولى القضاء قرابة عمره 25-24، وكان كلما عرضت عليه مسألة يراسل فيها شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يستنير برأيه ويأخذ من خبرته ويتعلم منه. فكان يراسله ويسأل عن صحته وعما حوله، لكن الشيخ رحمه الله فطن، انتبه، خشي أن كثرة المراسلة أودعت في نفس الطالب الملل، أني كيف أنا أتولى القضاء وما زلت أسأل أسأل أسأل. فبعدما بدأ الشيخ برسالته برد السلام وإخباره عن الأحوال، صدر رسالته بكلمات لطيفة وجميلة، فقال له موصيا وشادا على يده، قال: ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول الشيء عاجلا، يعني أنك لا يمنعك ما ترى من حالك أنك لم تدرك العلم الذي قلل عليك المسألة، ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول الشيء عاجلا، فإن العمل والنية الصالحة لا بد لها من الثمرة، والصبر لا بد منه في جميع الأحوال، لأن الإنسان يصبر سواء في سراء أو ضراء لا بد أن يصبر، العيش بدون صبر ما يمكن. قال وآفة العمل الضجر والسآمة، هنا قال وآفة العمل الضجر والسآمة، قال وأعظم جالب لهما عدم الاحتساب. إذا لم يكن الطالب محتسب يأتيه الضجر والسآمة ويمل ويترك. فعليكم أيها الإخوة بالعناية بانتقاء الشيخ، ثم الشيخ عليه أن يرتب لكم أولويات العلم ويركز على أصول العلم، فإن لكل فن أصول، تبدأ في القرآن والعناية به، وتبدأ في السنة وقراءة شيء منها حتى يكون عندك وحفظ شيء، سواء في الأحكام أو في الآداب إذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في العقيدة كيف تبدأ سلمة في العقائد، مثلا تبدأ في الثلاثة الأصول، ثم تبدأ كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم مجمل اعتقاد السلف في الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم القواعد المثلى، قواعد في معرفة كيفية الإنسان يتعامل مع آيات الأسماء والصفات، ثم الحموية، ثم التدمرية. تردد هذا طيلة حياتك بالنسبة للسلم في العقيدة، ثم بعد ذلك إن حببت أن تطل. لكن طيب، وكذلك في الفقه تكرر، وكذلك في أصول الفقه. لا تستعجل في الكتب المطولة وأنت ما زلت بحاجة لهذه الأصول، كرر. إياك وآفة الطلاب. ما هي آفة الطلاب؟ إذا قرأ الكتاب مرة مرتين وطلبت الإعادة، قال هذا قرأناه مرة، خلنا نشوف كتاب غيره. طيب هل هذا الكتاب أصل ومناسب؟ كرره، ستستنبط منه وتستخرج من الفوائد ما لم تستخرجه من قبل. عليك بالتكرار حتى إن شاء الله يكون عندك ركيزة في كل فن. في العربية عليك بالأجرومية، كررها، اقرأ عليها بعض الشروح الواضحة التي ترتاح إليها، لا سيما مثل شرح الشيخ محمد العثيمين، شرح وافي ومختصر ومفتاح لما وراءه. وإذا كرر الإنسان هذا المتن الذي أعتبره أنا زبدة في علم النحو، كلما نقول إيش أن الواسطية زبدة في العقيدة في اعتقاد السلف، الأجرومية زبدة في معرفة إيش اللغة العربية. بعد ذلك إذا توسعت وكررتها ليش وجدت أنك ما شاء الله لك أن تطلع مثل على الألفية على ما بعدها من الكتب. كذلك في بقية العلوم تعامل معها بهذا، أصول الفقه، القواعد الفقهية، كرر لا تمل. لا تقل أنا عندي فترة زمنية جعلتها لطلب العلم، هذه آفة أخرى. لا، طلب العلم حتى توضع في قبرك. ولذلك قيل لبعض السلف إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. لا يترك العلم، العلم يطلب ويدارس ويشد الإنسان رحله إلى العلماء ويتعلم منهم ويتأدب وغير ذلك حتى ينتهي به المطاف. هذه أيها الإخوة وصايا من محب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الانتفاع بها وعليكم بها، فإنها إن شاء الله بإذن الله ستثمر. واعلموا أن هذا العلم كما قلت لكم من قبل هو وسيلة للعمل وليس غاية، الغاية العمل. ولذلك جاء عن بعض السلف، وهو قيل أنه مروي عن علي بن أبي طالب، أنه قال العلم يهتف بالعمل، يعني يناديه، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالثمرة هو العمل، فأنت تعلم لتعمل. فعليك بالعلم والتكرار معه والمذاكرة، لا تمل. فالعلم أنت محتاج إليه، ليس هو محتاج إليك، والعلم عزيز. قيل أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فإذا أعطيت بعضك ما يعطيك شيء. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله في شيخ، ذكرت أن شيخ تيمية كان يجلس مع مبارئين من الفجر إلى الضحى يتلذذ بالذكر، كيف نتلذذ بذكر الله؟
أيوة، هذا يا أخواني أولا الله أعلم هل كان هذا يعني كل يوم لشيخ الإسلام، الله أعلم، لكننا نقول أنه يغلب عليه هذا صحيح. ثم الذكر أيها الأخوة، يذكر الإنسان ما هو مشروع له من أذكار المساء أذكار الصباح وينتقي منها، ثم يجلس يذكر الله، سبحان الله سبحان الله سبحان، يعني سبح الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، وجاء في الأثر أنها تغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4 كلمات لا يخيب قائلنا، وقال في لفظ قال 4 كلمات معقبات، وجاء في الأثر أنه لا يجزئ عن الفاتحة إذا لم يقرأها الإنسان ولم يعرف قراءتها في الصلاة إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، يكرر لا حول ولا قوة، يكرر الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، استغفار أنواع، إن شاء قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وإن شاء قال استغفر الله وتوب إليه، وإن شاء قال اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم، وإن شاء قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وإن شاء قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإن شاء كرر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع الحديث. فهذه الأذكار هي محور ما يدور عليه الإنسان، لأنها قوة، قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله لا يلزم أنك تجلس في المسجد، حتى لو تقوم في مهنتك، حتى لو تكرر الفاتحة، الفاتحة أعظم ذكر، حتى لو تكرر آية الكرسي هذا ذكر، أهم شيء أنك تحرك لسانك بالذكر لا تغفل. وهذا كما قلت لكم هو بالدربة والتمرين يأتي، إذا أخذت على هذا لن تستطيع أن تسكت، حتى إن قيل بعض أهل العلم أن صار يذكر الله حتى أن صار إذا دخل دورة المياه يحشو فمه حتى لا يذكر، لأن خلاص صار دأبك دائما الذكر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، ينوع الحوقلة هذه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. جاء في أثر وإن كان في صحة نظر قال أن الله لما أمر الملائكة أن يحملوا عرشه قالوا أن لنا ذلك، فقال الله عز أوحى إليهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا. فالحاصل أيها الأخوة أن الشيء يأتي بالدربة، يأتي بالتتابع. الآن لما تقول استغفر الله استغفر الله يمكن تقول هذا ما تشعر بعظم الاستغفار، لكنك إذا استمريت سبحان الله يأتيك هذا الشعور، يأتيك شعور بما أنت عليه من ذنب، يأتيك شعور بأنك أنت محتاج الاستغفار، يأتيك شعور بأنك أنت محتاج لمغفرة الله، يأتيك بشعور بالخوف والندم من هذا الذنب. هذا لا يأتي أيها الأخوة من مجلس مجلسين، هذا يأتي وذلك لو أنت رأيت الآن أذكار الصلاة التسبيح والذكر اللي في الصلاة كم تكرره، كم تقوله في اليوم، كم تقوله مدة حياتك. الله عز وجل أراد من عباده أن يكرروا هذا لأنه يعلم جل وعلا ما سيعقب العبد من هذا الذكر. نعم.
هذا
اللهم صل وسلم، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله؟ يكثر الإنسان الصلاة على النبي لا سيما يوم الجمعة. نعم.
الله يأتي بقاعدة ينسبها إلى شيخ الإسلام تيمية من الحديث الذي فيه ذكر شعب الإيمان يقول كل شعبة لا تقبل النيابة ولا التوكيل ولا القضاء، من تركها كفر بالله عز وجل. وقال هذا ينطبق على أمرين اسمين، أعمال القلوب وثانيا الصلاة. سمعتم بهذا؟
أنا ما سمعت به، لكنه على كلامه يعني الكلام ظاهر الصحة، يعني أعمال القلوب ما ينوب فيها أحد عن أحد، يعني التوكل على الله لا يمكن أن أقول لك أنت توكل على الله عني، ولا يمكن أن أقول حب الله وحب الرسول حب أنت في قلبك عني. أعمال القلوب لا تكون فيها الإنابة، وكذلك الصلاة لا يستنيب أحد آخر في الفرائض. نقف على هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.